النقطة الثالثة قلنا هذا ومنها هذا يشتمل على 5 نقاط. النقطة الأولى إباحة الماء، النقطة الثانية لا يعتبر إباحة الفضاء، النقطة الثالثة هل يعتبر من شرائط صحة الوضوء أن يكون الإناء مباحا، الإناء الذي تتوضأ فيه أن يكون مباحا، أم أن الوضوء يقع صحيحا وإن كان الإناء مغصوبا؟ فإذا الإناء مغصوب ولكن الماء الذي فيه هو مباح وتوضأت بهذا الماء، هل يقع وضوءك صحيح أم يقع باطلا؟ الجواب: تارة نبني على عدم الانحصار بهذا الإناء، أكو أكثر من إناء مباح وهذا من ضمنها هذا الإناء المغصوب، هذا النقطة الثالثة اللي نريد نتكلم بها، أن نفترض أن هذا الإناء المغصوب ليس هو الإناء الوحيد بل يوجد عندنا أواني أخرى مباحة. في هذه الحالة، في حالة عدم الانحصار، لا إشكال في أن التوضؤ من هذا الإناء فيه حرمة تكليفية، لأن التوضؤ سواء أكان بالارتماس في هذا الإناء أم بالاغتراف منه دفعة أو تدريجي أم كان بالصب منه، على جميع هذه التقادير يعد تصرف أو لا يعد تصرف؟ تصرف، والتصرف في مال الغير محرم، هذا مغصوب، واضح؟ فالحرمة التكليفية ثابتة بلا أشكال. إحنا سؤالنا وكلامنا الآن كلام سماحة السيد في الحرمة الوضعية، يعني هل يبطل الوضوء أو لا يبطل؟ حرمة التكليفية هذه فارغين من عدها، واضح؟ هل يبطل الوضوء أو لا يبطل؟ سماحة السيد يقول لا يبطل الوضوء، في حال عدم الانحصار لا يبطل الوضوء، لو توضأت بهذا الإناء وضوءك يقع صحيحا. لماذا يقع صحيحا؟ باعتبار أن متعلق النهي غير متعلق الأمر، لا يوجد ارتباط بينهم. متعلق النهي هو تصرفك بهذا الإناء المغصوب، الشارع نهاك عن أن تتصرف به، ومتعلق الأمر هو الغسل بهذا الماء، تغسل يديك وتمسح أعضاء وضوءك، صحيح؟ فما تعلق به النهي غير ما تعلق به الأمر. ولا إشكال في أن الماء بعد أن تأخذه من هذا الإناء، في حال أخذك أكو حرمة تكليفية لأن تصرف، لكن بعد أن اغترفت الماء من الإناء وغسلت به وجهك ويديك، بعد أن أخذته وغسلت به هذا الغسل لا يكون محرم، لا ربط له بالنهي، المنهي عنه هو تصرفك بالإناء، والتصرف ينتهي بالاغتراف، بعد الاغتراف وأثناء عملية الغسل لا يوجد نهي بل يوجد ماذا؟ أمر فقط، الأمر بالوضوء، فلا موجب لأن يقع الوضوء باطلا، واضح؟ هذه الصورة الأولى، يعني النقطة الثالثة والصورة الأولى من صورتي التصرف بالإناء المغصوب. النقطة الثالثة: ولا إباحة الإناء، يعني ولا يعتبر من شرائط الوضوء إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، إناء مغصوب ومو بس هو موجود، أكو أواني مباحة معه، فهنا لا يعتبر شنو؟ الوضوء باطلا. هنا شنو يعني النكتة في أنه يذكر عدم الانحصار به؟ مع عدم الانحصار يبقى تكليفك هو شنو؟ الوضوء، لأنه سيأتي في حال الانحصار التكليف ينتقل إلى التيمم، إذا ما عندك بس هذا الإناء كما سيأتي في النقطة الرابعة. أما لا، إذا عندك أكثر من إناء مباح ما منحصر بهذا الإناء المغسول، فحكمك ووظيفتك الشرعية تبقى هي وضوء، ما تنتقل إلى التيمم، إذ بإمكانك أن تتوضأ من الإناء الثاني المباح، واضح؟ وإذا أمكنك الوضوء لا معنى للتيمم، فمع عدم الانحصار تبقى الوظيفة هي الوضوء. لكن أنت خالفت وما توضيت بالمباح، جيت توضيت بالإناء المغسول، فترتكب حرمة تكليفية، ولكن الوضوء يقع صحيحا للنكتة التي بيناها، لأنه بعد الاغتراف وأثناء الغسل لا يوجد نهي. النهي يكون عن التصرف بالإناء، والتصرف متى يحصل؟ بأخذك للماء، باغترافك للماء، بصبك من ذلك الإناء، وما بعد الاغتراف والصب هذا كله مباح، لا علاقة له بالنهي، واضح؟ النقطة الرابعة، إذا قلنا هاي النقطة الثالثة، أكو حرمة تكليفية ولكن الوضوء يقع صحيحا. النقطة الرابعة، إذا افترضنا أن الإناء مغسول والماء الذي فيه مباح، وكان الأمر منحصرا بهذا الإناء، لا يوجد عندنا إناء آخر مباح نتمكن أن نتوضأ به، بل الموجود فقط هذا الإناء المغسول، في حال الانحصار الوظيفة شو تكون؟ هي التيمم. فوظيفتك أنت كمكلف أن تتيمم. ليش؟ لأن الوضوء غير مقدور. لأن الوضوء ليش غير مقدور؟ لأنه يستلزم التصرف في مال الغير، والتصرف منهي عنه في مال الغير في الإناء المغسول محرم. فأنت غير قادر شرعا على الوضوء، على التصرف بالماء، وعدم القدرة الشرعية مثل عدم القدرة العقلية، كما لو كنت عقلا أو تكوينا غير قادر على استعمال الماء، كما لو كان الماء مضرا، كما لو لم يكن الماء موجودا ما قادر أن تستعمله تكوينا، فكما هنا يجب أن تنتقل وظيفتك إلى التيمم، كذلك في حال عدم القدرة الشرعية بسبب الغاص وظيفتك هي التيمم. عدم القدرة الشرعي مثل عدم القدرة العقلي والتكويني، في كليهما الوظيفة هي التيمم، فأنت حقيقة غير قادر على أن تتوضأ، لأن الوضوء يستلزم التصرف في مال الغير. فإذا وظيفتك هي شنو؟ التيمم. ولكن لو خالفت وتوضأت بهذا الإناء، فلا إشكال في أنه هذا تصرفك فيه حرمة تكليفية، فالحرمة التكليفية ثابتة، لأنه تصرف في مال الغير في المغصوب وهو محرم. فإذا الحرمة التكليفية ثابتة في الانحصار وعدم الانحصار في الحالتين، زين. ولكن هل يبطل وضوءك أو لا يبطل؟ الوضوء يبطل أو لا يبطل؟ سماحة السيد يقول لا يبطل الوضوء، فأنه وإن كنت آثما ولكن الوضوء يقع صحيحا. ليش سيدنا؟ تضحت النكتة بعد، باعتبار أن المحرم والمنهي عنه هو التصرف في الإناء المغسول، بالإناء المغسول، والتصرف يحصل متى؟ إما برمس اليد في الإناء إذا توضيت اغتماسي، أو بالاغتراف منه، أو بالصب منه، وما بعد هذا كله يكون مباحا. فعندما تغسل وجهك أو يدك هذا الغسل مباح أو محرم؟ مباح هذا الغسل، ويوجد أمر به، أنت مأمور بغسل الوجه وغسل اليدين، فيقع هذا الغسل صحيحا، فيقع الوضوء صحيحا، فأنت آثم ولكن وضوءك صحيح، واضح؟ إذا كان الإناء مغصوبا، الإناء غير مباح، في حال الانحصار به وعدم الانحصار به يحرم عليك التصرف به، واضح؟ حرمة تكليفية ثابت. حرمة وضعية يعني بطلان ما ثابت بالحالتين يصح الوضوء. خو شنو الفرق بين الصورتين؟ ليش سويناها صورتين ذني؟ الفرق في هذه النقطة أنه في حال عدم الانحصار ما تنتقل وظيفتك إلى التيمم، بل تبقى وظيفتك هي الوضوء. وأما في حال الانحصار فوظيفتك التيمم، لكن لو خالفته تصير حالك حال الصورة الأولى، صورة عدم الانحصار، تكون آثما وشنو؟
يصح
الوضوء. النقطة الرابعة، بل مع الانحصار أيضا، يعني لا نشترط إباحة الإناء حتى في حال الانحصار كما لم نشترطها في حال عدم الانحصار. فحتى لو كان الإناء مغصوبا الوضوء صحيح سواء انحصر الأمر به أو لم ينحصر. وفي الحالتين أكو حرمة تكليفية إذا صرفت، لكن الفرق في هذه النقطة، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، بينما مع عدم الانحصار
الوضوء.
هو الوضوء تبقى بإمكانك أن تتوضأ من الأواني المباحة، لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب، إحنا جاي نفترض الماء مباح،
نعم،
وإلا ذا الماء مغصوب فتقدم أنه يبطل الوضوء، وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوءه كالصورة الأولى اللي هي صورة عدم الانحصار اللي هي النقطة الثالثة. هناك أيضا يأثم، وإن كان السيد ما ذكر الإثم، ما ذكر لوضوحه، واضح أنه يكون آثم، تصرف في مال الغير ومع عدم الانحصار، وبعد يصير الأمر أوضح، بإمكانك أنت تستعمل إناء مباح مع ذلك تركت المباح جيت على المغصوب. فإذا الوضوء صحيح ولكن تكون آثما. من دون فرق بين الاقتراف منه، هذا الإناء تقترف منه، هسه تقترف له دفعة واحدة أو بشكل تدريجي الاقتراف يصير، والصب منه، من دون فرق بين أن الاقتراف منه والصب منه والارتماس فيه، في جميع هاي الحالات هو تصرف في مال الغير، فتكون آثم ولكن وضوءك صحيح، لأن الوضوء يقع ما بعد التصرف، متعلق النهي غير متعلق الأمور، لأن اثنين مو واحد، فلا موجب لبطلان الوضوء. النقطة الخامسة، ما هو حكم المصاب؟ المصاب المقصود منه المكان الذي تقع فيه قطرات الماء بعد ما تتوضأ، هذا الماء فينزل بالتالي من أعضاء الوضوء، يقع على مكان مغصوب، هذا شي يسمونه المصب. هذا المصب شنو حكمه؟ هل غصبية المصب توجب بطلان الوضوء أو لا توجب بطلان الوضوء؟ لا، واحد يتوضأ والماء الذي ينزل من أعضاء وضوء، هاي قطرات الماء تقع على اليمن، تقع على مكان مغصوب اللي هو مجرى الماء، هذا مغصوب. خب هذا يوجب بطلان الوضوء أو لا يوجب بطلان الوضوء؟ لا إشكال في أن هذا محرم، لأنه تصرف في مال الغير فهو محرم، الحرمة التكليفية ثابتة. ولكن هل هذه الحرمة التكليفية تستلزم بطلان الوضوء أم أن الوضوء يقع صحيحا؟ سماحة السيد يقول الوضوء يقع صحيحا بلا فرق بين الانحصار وعدم الانحصار، بين صورة أن ينحصر الأمر بهذا المصب، ما لك منفذ إلا أن تقع قطرات مائية على هذا المكان، ومرة لا ما منحصر الأمر، بإمكانك أن تخلي قطرات الماء تقع وين؟ في مصب مباح. في الحالتين سواء أكان المصب قد انحصر الأمر به أم لم ينحصر الأمر به، نحكم بصحة الوضوء. ولكن الفرق بينهما أين؟ أنه في حال الانحصار الوظيفة تكون شنية؟ تيمم كما تقدم في الانحصار بالإناء المغسول. لكن لو خالف المكلف وما تيمم فش راح يكون وضوءه؟ يكون آثم ووضوءه صحيح كما قلنا تماما في الإناء المغسول. أما في حال عدم الانحصار فتبقى الوظيفة هي وضوء، ما تنتقل إلى التيمم، إذ بإمكانك أن تجعل قطرات الماء تسقط على مصب آخر مباح، لكن أنت خالفت فتكون آثم ووضوءك صحيح. ليش الوضوء يقع صحيحا؟ شنو النكتة؟ نكتة واضحة أن متعلق النهي غير متعلق الأمر، فأنت منهي عن التصرف في المصب في هذا المكان المغصوب. والوضوء وإن كان مقدمة، وإن كان مقدم الوضوء، أنت مقدم إما لوقوع القطرات على المصب، ولعله هو علة تامة لوقوع القطرات على المصب، ولكن هذا لا يستلزم حرمة هذه المقدمة. فإذا كان بني لا يتصف الوضوء بالحرمة حتى وإن كان هو علة تامة المن لوقوع القطرات في المصب لعدم وجود من يقول بحرمة المقدمة، لا أحد يقول بذلك. فإذا كان ذو المقدمة حرام هذا لا يستلزم أن تكون المقدمة محرمة. فبالتالي عندما تتوضأ هذا وإن كان مقدمة، ولكن حرمة ذي المقدمة وهو وقوع القطرات على المصاب هذا ما يستلزم حرمته، فيبقى الوضوء متعلقا للأمر فيقع صحيحا. وإن كان تصرفك في وقوع القطرات على المصاب هذا يكون محرما. واضح؟ إذن المصاب إذا كان مغصوبا فيحرم التصرف، يعني يحرم عليك أن توقع قطرات الماء عليه في الحالتين، في حالة الانحصار وعدم الانحصار. فإنه في حالة عدم الانحصار الأمر واضح، فإنه بإمكانك أن تجعل قطرات الماء تقع في مكان آخر، لكن أنت خالفت وتصرفت بهذا المصب. وفي حال الانحصار باعتبار أن الوظيفة هي التيمم وأنت خالفت وتصرفت في المصاب فيقع وضوء، وفي الحالتين الوضوء يكون صحيحا لأن متعلق الأمر بالوضوء غير متعلق النهي عن التصرف بالمصاب. لذا يقول وحكم المصاب إذا كان وضع الماء على العضوي يعني أعضاء الوضوء مقدمة للوصول إليه، لأنه من تخل الماء راح القطرات وين تساقط؟
في المصب.
فهذا القطرات هذا من تساقط هذا تصرف في المصب، مقدمة هذا التصرف علة هذا التصرف هو شنو؟ الوضوء، جعل الماء على العضو. ولكن هذه المقدمة لا تتصف بالحرم، فإن المحرم هو التصرف إيقاعك لقطرات الماء، ولكن كون هذا محرم لا تسري حرمته إلى المقدمة، فتبقى المقدمة متعلقا للأمر وهذا متعلق للنهي. وحكم المصاب حكم الإناء مع الانحصار وعدمه، في الحالتين الحرمة التكليفية ثابتة، حرمة وضعية ما ثابتة يعني الوضوء صحيح مو باطل. وشنو الفرق بين الحالتين؟ في حالة عدم الانحصار تكليفك يبقى الوضوء، في حال انحصار تكليفك التيمم. واضح؟ ولو خالفت وتوضأت تكون آثما ووضوءك يقع صحيحا. مسألة 129 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.